قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في فصل القضاء والقدر: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على مسائل القضاء والقدر، لأن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم وجعل لهم إرادة ومشيئة يختارون فيها ما يريدون، وعقلا يميزون به بين ما يحتاجون وما ينفعهم وما يضرهم، وأنه لا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراد، وأن الله تعالى خلق العباد وأفعالهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. ما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فهذا كلام يبين لنا أن الله جل وعلا الذي أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي إنما خاطب المستطيع، والعاجز يعذر بعجزه. فلو أن إنسانا لم يستطع أن يؤدي أمرا من الأمور المطلوبة لسقط عنه الإثم. فإذا لم يستطع الإنسان أن يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا أن الإنسان فقد عقله سقط عنه التكليف. فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني ما تستطيعه. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر استطاعتكم، وإذا عجزتم فلا إثم عليكم. وهذا دليل على أن الإنسان مستطيع قادر له إرادة يختار بها ويميز بين الأشياء. فإذا وصل إلى حد العجز أو عدم التمييز سقط عنهم التبعات المترتبة على المخالفة. قال: وأنه لم يجبر أحدا على معصية. الله تبارك وتعالى لم يجبر أحدا على أن يفعل المعاصي، نهى عن المعاصي وأمر باجتنابها، ولم يكره أحدا على فعلها، ولكن الإنسان هو الذي اختار ذلك ورغبته وحبه لهذا الأمر. والله تعالى هو الذي خلق الإنسان وفعله، لكن الإنسان هو الذي اختار هذا الشيء بما عنده من رغبة مخلوقة. فالعبد وإرادته وفعله مخلوق لله، لكن العبد هو الذي اختار هذا الأمر عندما قارن بين فعل المعصية أو تركها اختار الفعل، وهو الذي رغب فيه ولم يجبر على هذا الأمر، فلو أجبر على معصية لسقط عنه الإثم. فلو أن إنسانا أكره على شرب خمر، صب الخمر في حلقه وسكر، فلا إثم عليه لأنه مكره على هذا الأمر ولا اختيار له، بينما إذا اختار ذلك وتناوله راغبا فإنه يعتبر عاصيا ويحد ويأثم ويترتب على فعله العقاب.
فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
يقول إن قول الله تبارك وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم دليل على أن العبد له فعل وكسب يجزى على الحسن منه بالثواب ومنزلة العالية في الجنة، ويجازى على السيء منه بالعقاب والعذاب يوم القيامة. فقوله تبارك وتعالى اليوم تجزى أي يوم القيامة، تجزى كل نفس بما كسبت، ولم يقل بما أكرهت أو أجبرت عليه، بل هي التي كسبت هذا الشيء فنسب الكسب إليها. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالإنسان هو الذي ظلم نفسه بارتكابه للمعصية أو تركه للواجب. فهذا الأمر يدل على أن الإنسان هو الذي يكتسب هذه الأشياء، وإذا اكتسبها تحمل تبعاتها.
فصل: الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا في مسألة الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان معناه في اللغة هو التصديق، مجرد التصديق، آمن بكذا يعني صدق به. وأما معناه الشرعي فهو نطق باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول باللسان أي أن الإنسان يتعبد لربه بكلامه بالنطق، كأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعمل بالأركان يعني عمل بالجوارح من قيام وقعود وأخذ وعطاء، كالصلاة فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، وكالزكاة فيها دفع للمال وأخذ للمال، وكالحج فيه طواف وسعي ووقوف ومبيت ورمي وحلق. واعتقاد أو عقد بالجنان يعني اعتقاد بالقلب، بمعنى أن الإنسان يعمل هذه الأعمال وقلبه يعتقد ما يعمل وأنه لله تعالى. فالإنسان الذي يصلي لا بد أن يعتقد أن هذه الصلاة لله خالصة، فإذا كان يصلي نفاقا فلا يسمى مؤمنا، إذا كان يصلي عادة لأن هذا من طبيعة أهل هذا البلد أنهم يصلون فلا تسمى عبادة ولا يسمى عابدا ولا يسمى مؤمنا، لأنه أدى هذه الحركات على أنها من التقاليد والعادات وليس من العبادات. فلا بد في الإيمان من أن يجتمع الأمور الثلاثة: القلب يعتقد ذلك ويصدق به، واللسان يقول بذلك، والبقية الأعضاء تعمل، كما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين هذا من أعمال القلب، مخلصين له الدين أن يكون الإنسان عمله خالصا لله تعالى، ليس فيه رياء وليس فيه نفاق وليس فيه شرك. هنا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذا من عمل الجوارح مع اشتمالها على الأقوال، لأن الصلاة مشتملة على أذكار من التكبير وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغيرها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان أنواع ودرجات، فأعلى هذه الدرجات شهادة لا إله إلا الله، وهذه الشهادة يتلفظ بها الإنسان بلسانه قول، ولا بد أن يكون معها اعتقاد ما تدل عليه. فلو أن الإنسان قالها وهو لا يعتقد انفراد الله تعالى بالألوهية لم اعتبر قوله، وكذا لو كان يعمل ما يناقضها من عبادة غير الله، من دعاء غير الله، فإن هذا لا يعتبر مؤمنا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والدعاء هو أقوال موجهة للمدعو، فإذا دعا الإنسان غير الله تعالى وهذا بلسانه مع اعتقاد بقلبه فإن ذلك العمل يناقض لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وهي الكلمة الفارقة بين الإيمان والكفر، ومن قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ودرجات الإيمان تتنوع، وأدناها إزالة الأذى عن الطريق، إذا رأيت حجرا أو أذى في طريق الناس فأبعدته عن الطريق لئلا يتعثر به أحد أو يؤذي أحد فإن فعلك هذا من الإيمان. فعلك هذا من الإيمان الذي تثاب عليه وهو عمل بجوارح. وما بينهما كثير من أركان الإسلام وأركان الإيمان وسائر القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فأعلى درجات الإيمان وأعلى شعبه وأفضل مقاماته توحيد الله تبارك وتعالى. وبهذا ندرك أن الإنسان يستطيع أن يجعل أعماله كلها عبادة، نومه وأكله وحديثه تكون كلها عبادة لله تعالى إذا أن الإنسان قصد بها وجه الله. فلو أن إنسانا بكر في النوم لأجل أن يتقوى على القيام آخر الليل أو صلاة الفجر لكان بهذا النوم مثابا وله أجر. ولو أن إنسانا نوى بأكله من طعامه وشرابه التقوي بذلك على عبادة ربه لكان له بذلك أجر. وهو لا بد آكل كغيره من الناس، لكنه هو نوى هذه النية فكان له بذلك العمل أجر. وكذلك حديث الإنسان لا يتكلم إلا عند الحاجة وكلامه يكون فيما فيه نفع للناس وله فإنه يكون له بذلك أجر، ويكف لسانه عن ما لا يعنيه فإن هذا من حسن إسلام المرء، كما قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحة ازدادت منزلته وازداد إيمانه، كما قال جل وعلا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فالذين آمنوا يزدادون إيمانا. فدل ذلك على أن أهل الإيمان درجات، فهم آمنوا لكنهم يزدادون وتعلو بذلك منزلتهم ومرتبتهم.
جعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى فزادتهم إيمانا، وقال تعالى ليزدادوا إيمانا،
وقال تعالى فزادتهم إيمانا، يعني أنه قوي إيمانهم بسببه، ارتفعت درجاتهم وقوي يقينهم وكثر فعلهم للطاعات. وهكذا الإنسان يجد نفسه أحيانا محتاج إلى أن يتقوى إيمانه بسبب غفلة، فإذا جلس مجلسا يذكر فيه الله تعالى يتنشط في العبادة ويتنشط في الخوف والرجاء ويحجم عن المعاصي، بينما إنسان آخر يكون عنده غفلة وانشغال عن الطاعة بالمعصية، فهذا يضعف إيمانه ويتضاءل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا.
ثم ساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا، يعني أن الإنسان ولو كان إيمانه قليلا وهو يقول لا إله إلا الله تعالى فإنه يخرج من النار بعد أن يعذب فيها ما يستحقه من العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان متفاضلا، وهذا التفاضل دليل على أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا باب كبير يجد الإنسان فيه نفسه أحيانا ضعيف الإيمان وأحيانا يقوى إيمانه، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإنسان الذي يقدم على المعاصي يضعف إيمانه ويتراجع حتى أنه يكاد يصل إلى درجة أنه لا إيمان عنده، بينما إذا أكثر من الطاعات صار عنده إيمان ويقين قوي ونشط في ذلك، ويوجد منه إنكار للفعل السابق الذي أخطأ فيه وغلط فيه. فالإنسان إذا كان في حال قوة إيمان غير الإنسان الذي في حال ضعف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يزيد إيماننا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.